السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أسأل الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما جمعني وإياكم في هذا المكان أن يجمعني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يستعملنا ولا يستبدلنا جل جلاله، وأن يجعلنا وإياكم متحابين فيه على منابر من نور يوم أن نلاقيه يا رب العالمين. وأسأل الله جل وعلا كما انتظرتموني في هذا التأخر الذي أحسبه بسيطا إن شاء الله، ولكن بسبب طرقكم وتكاتككم، فأسأل الله ألا يؤخر دخولكم الجنة، وألا يجعلكم تنتظرون على أبواب الجنة، وأن تدخلوها بفضله وكرمه بلا عقاب ولا حساب. اللهم آمين يا رب العالمين. عنوان هذا اللقاء أيها الأحبة عن نور من أنوار الله جل جلاله، فإن الله سبحانه وتعالى من أسمائه النور على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو اسم ثابت جل جلاله وتقدست أسماؤه، ونوره ليس كمثله شيء كما هي باقي أوصافه وأسمائه جل جلاله. والله جل وعلا خلق لكل عبد بصر وبصيرة، فأما البصر فمحله في العين، وأما البصيرة فمحلها في القلب. البصر لا يرى إلا ما فيه نور، فهو يعكس النور إلى الدماغ فيبصر. فلو أنك دخلت مكانا مظلما تكاد لا ترى فيه شيئا، ولو كان الظلام شديدا لما رأيت شيئا، لأن النور قد انعدم. بينما البصيرة فمحلها في القلب، فهي ترى من غير نور. البصيرة يرى بها الإنسان من غير نور، لما؟ لأن من البصيرة يشع النور ويخرج من القلب النور، نور البصيرة. جعلني الله وإياكم من أهل البصيرة. بالبصر ترى الماديات، فهذا جدار وهذا سقف وهذا لاقط وهذه طاولة وهذا زرع اصطناعي وهذه مناديل وهؤلاء الأقمار أمامي والبدر أمامي. أقول فهذا نراه بالبصر، نرى الماديات، ولكن بالبصيرة ترى أمورا لا يراها البصر. بالبصيرة تفرق بين الحق والباطل إذا اشتبهت الأمور، وهذا زمان قد اشتبهت فيه الأمور ولما اشتبهت، حتى أنها تجعل الحريم حيران، فتن كقطع الليل المظلم. الحق باطل والباطل حق، والليل نهار والنهار ليل، حتى عند الناس يسهرون بالليل وينامون بالنهار إلا من شاء الله، وهلم جراء. إذا خلط المخلطون وشبه المشبهون فقالوا من قال هذا حلال ومن قال هذا حرام بالبصيرة تعرف كما سوف يأتي. بالبصيرة تستطيع أن تميز بين المصالح والمفاسد. ودين وأمر الدنيا قائم كله على المصالح والمفاسد. فالعبرة بالبصيرة التي في القلب جعلني الله وإياكم من أهل البصيرة. ومن حرم البصيرة فقد حرم. من حرم البصيرة فقد حرم، لأنه أعمى. إياك أن تظن أن الأعمى هو أعمى البصر، فكم من ضليل في عينه بصير بقلبه، وكم من إنسان يرى ولكنه لا يعقل. ولذلك تجد أن الله جل وعلا في القرآن قال إنهم كالأنعام بل هم أضل، وقال أفلا يعقلون ألا يعقلون ألا تعقلون. فالعقل له معنيان، العقل بمعنى مناط التكليف، فلا يكلف إلا العاقل، فإن المجنون لا يكلف. والمعنى الثاني للعقل، هو إدراك الأوامر وفعلها، وإدراك النواهي والابتعاد عنها. فمن لم يعمل بما أمر ولم وعمل ما نهي فليس بعاقل، هذا ليس بعاقل. في سورة الحج في الآية 46 يقول الله جل وعلا ولا تلوموني لأني قبل أن أدخل إليكم، الآن أسأل الله أن يفرج عني وعنكم، قولوا آمين. يعني هذه ببركتكم، طبعا أنا أحب أن أداعب أهل مصر كثيرا لأني أحبهم في الله، فهم أخوالي وأخوال أولادي، فأنا أحبكم في الله. ببركتكم قبل أن أدخل جاءني خطاب أني أوقفت عن الخطابة وعن الدروس في السعودية، هذه بركتكم. قال السلام عليكم وعليكم السلام شيخ محمد أنت أوقفت، جزاكم الله خير، فأسأل الله أن يفرجها، قولوا آمين. قال الله جل وعلا في سورة الحج بالآية 46 إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العبرة كل العبرة بهذا القلب. والله يا إخوة نحن في هذا الزمن نحتاج إلى أن نرجع إلى قلوبنا كثير، نحتاج أن نعالج قلوبنا في زمن أشغلونا بأشياء الله الغني عنها. القلب، قلبك لا تنساه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بسورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 يقول الله جل وعلا ولقد أرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم قلوب لا يفقهون بها. إذن المسألة مسألة القلب، محل نظر الله أي في هذا القلب. رب أشعث أكبر ذو طمرين لو جاء لأحدنا ليخطب عنده ما زوجه، ولو جاء في وليمة لاستعر من منظره، ولكنه عند الله ذو نسب، إذا قال يا رب اهتزت له السماوات، إذا قال يا رب قالت الملائكة صوت معروف من عبد معروف، الأسبوع الماضي وهذا سبب مجيئي إلى مصر في هذه السفرة. الأسبوع الماضي في يوم الاثنين جاءني رجل إلى بيتي أسأل الله أن يشفيه، أقول آمين. في يوم في يوم الثلاثاء الأسبوع الماضي جاءني إلى بيتي أسأل الله أن يشفيه مريض، وقال لي أريد أن أبني مسجد. فقلت شوف، جاءني واحد اليوم سبحان الله ويقول لي أني أريد هناك مسجد يريد أن نبنيه في مصر، في مصر في البحيرة أبو حمص، بنوه ولا يستطيعون أن يكملون. يا فلان الصور أرسلتها على الإيميل، قال عندي. فتحت هذا هو المسجد، ما رأيك؟ قال كم يكلف؟ قلنا كذا وكذا. قال خذ هذا شيء، هذه فلوس، خذ روح. أنا ما صدقت خبر وحجزت وجيت. ورحنا أمس البارحة أبو حمص ودخلنا إلى المسجد، فقلت لهم أسأل الله أن يوفقنا وإياكم الحصل، إن يوم الثلاثاء حصل كذا وكذا. فإيكو أحد من الموجودين على جنب كذا جالس يبكي بشكل غريب. فاستغربت من حالي، فمسكني بعد الناس، بعد ما ذهب مني الناس مسكني لوحدي، قال قلت لي أنت، قلت لي يوم الثلاثاء. فجلس يبكي، قال معقولة يا شيخ؟ ربنا سمعني. وطبعا الله لا يخفى عليه شيء، رجل تشعر انه طبيعي جدا، يعني لا تشعر انه لا عليه علامات الصلاح، ولكنه احسبه من الاخفياء. تعرفون من هو الاخفياء؟ الذين يخفون حسناتهم كما تخفي تحت سيئاتها. الذين يخفون حسناتهم كما نخفي نحن سيئاتنا. إذا عرفت واحد منهم أنصك فيه نفسي، خليك معه بينه وبين الله شيء. قال صليت الفجر يوم الثلاثاء يا شيخ، وأحزنني أننا نصلي على كما ترى يصلون المسجد، لا يوجد لا شبابيك ولا بلاط ولا حتى المحارة لم تعمل. قال فرفعت يدي بعد صلاة الفجر يوم الفجر يوم الثلاثاء، وقلت يا رب ذا بيتك، يا رب ذا بيتك، ومش لاقيين اللي يكملوا كملوا. فقلت أسألك بالله، قال لي والله. فاتصلت على الأخ اسمه مبارك، السلام عليكم يا مبارك، تذكر يوم الثلاثاء لما جيت، ما الذي جعلك، انتبه الآن، ما الذي جعلك تريد تبني المسجد في هذا اليوم؟ قال يا أخي سبحان الله، صليت الفجر وجاء في خاطري أن شفائي في بناء مسجد. قلت متى؟ قال بعد صلاة الفجر. وقع في خاطري أن لن يشفي إلا أن أبني مسجدا. فقلت أبشرك ستشفى بإذن الله. يا إخوة، هؤلاء أصحاب القلوب، العبرة بالقلوب. والله لا بأشكالنا ولا بأنسابنا ولا بملابسنا ولا بوظائفنا ولا بأموالنا ولا بحسبنا ولا بنسبنا ولا بألواننا ولا بشيء سندخل الجنة، إنما لن ندخل الجنة إلا بهذا القلب. فأسأل الله أن يصلح قلوبنا. وكل إنسان يا إخواني يولد على الفطرة، وكل إنسان يولد وفي قلبه بصيرة. يظلمها من يظلمها، ويزيد نورها من يزيده. يظلم هذه البصيرة من يظلمها بالفسوق والعصيان والكفر، فتظلم تذهب البصيرة ويذهب النور، ويزيد هذا النور أهل الطاعة، يزيدونها بالطاعة. ألا ترى أن الله في القرآن سمى الإيمان نور؟ وأين محل النور؟ اسمع إلى هذه في سورة الأنعام في الآية 22 بعد 100، يقول الله جل وعلا: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا إيه؟ يمشي به. الله أكبر، نور يمشي به بين الناس، كمن بذله في الظلمات ليس بخارج منها. فالعبرة، كل العبرة بهذا النور، وهو بإجماع التفسير.
التكفير نور الإيمان. فمن الناس من يزيد هذا النور ويزيد الذين اهتدوا هدى يزيد هذا النور. فإن من عقيدتنا أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالعبد يزيد إيمانه بطاعة الله جل وعلا، يزيد إيمانه بطاعة الله جل جلاله، وينقص الإيمان بمعصية الله جل في علاه. فاختر لنفسك يا عبد الله، إنه النور الرباني، نور رباني في القلب، بيدك أن تزيده وبيدك أن تنقصه. فكيف يزداد هذا النور وتكون من أهل البصائر، أهل البصيرة؟ فكم من إنسان من أهل البصائر وهو لا يعلم أنه من أهل البصائر، وكم من إنسان بعيد عن الله ويقول أنا من أهل البصائر والعياذ بالله. نسأل الله أن نكون من الصنف الثاني، ونسأل الله أن نكون من عباده الأتقياء الأنقياء الأخفياء. اسمع وعي يا عبد الله، فإني لن آتيك إلا بآية أو حديث بإذن الله في مسألة البصيرة، في مسألة البصيرة. كيف تحصل على البصيرة؟ كيف تزيد بصيرتك في قلبك؟ كيف تكون من هذا الصنف من الناس الذين هم قليل قليل، جعلني الله وإياكم من عباده القليل يا رب العالمين. أول سبيل وأعظم سبيل بهذا النور وزيادة هذا النور العلم، العلم. والعلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما الدليل أن العلم هو سبيل البصيرة؟ سورة يوسف في الآية الثامنة بعد المئة، يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بإجماع أهل التفسير أن البصيرة في هذه الآية ما هي؟ العلم، العلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. والبصيرة في هذه الآية العلم. والعلوم تنقسم إلى ثلاثة: علم ينفعك في الدنيا والآخرة، وعلم ينفعك في الدنيا ولا ينفعك في الآخرة، وعلم لا ينفعك لا في دنيا ولا في آخرة. أما العلم الذي ينفعك في الدنيا والآخرة فهو كل علم نافع ابتغيت به وجه الله، كل علم، أي علم نافع ابتغيت به وجه الله جل في علاه فهو ينفعك في الدنيا وينفعك في الآخرة. والنوع الثاني الذي ينفعك في الدنيا ولا ينفعك في الآخرة فهو كل علم نافع، كل علم نافع، ولكنك لم تبتغي به وجه الله، ابتغيت به درهم ودينار، ابتغيت به شهرة، ابتغيت به سمعة، ابتغيت به أي شيء من أمور الدنيا، هذا ينفعك في الدنيا ولكنه لا ينفعك في الآخرة، لأنه لا ينفعك في الآخرة إلا ما كان خالصا لوجه الله. لا ينفع في الآخرة إلا ما كان خالصا لوجه الله جل في علاه. والثالث علم لا ينفع لا في دنيا ولا في آخرة، وهو كل علم لا نفع فيه. أيوجد علوم لا نفع فيها؟ أيوجد ولا ما يوجد؟ وما أكبر، ألا تروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا. فكل علم لا ينفع هذا استعاذ به، وأعوذ بك من علم لا ينفع. أعوذ بك من علم لا ينفع. إذا علمت ذلك فاعلم أن الصنف الأول الذي هو أنفع العلوم وهو الذي ينفع حقا هو العلم الذي ينفعك في الدنيا والآخرة، وكل علم من العلوم يتشرف بمتعلمه، صح ولا لا؟ علم الطب شرف لماذا؟ لأنه متعلق بالإنسان وحياة الإنسان فأصبح له شرف ومكان. وعلم الهندسة لأنه يحتاجه الإنسان، وعلم الحساب يحتاجه الإنسان، وعلم الكيمياء وعلم الفيزياء وا وا وا. طيب فما بالكم بعلم يتعلق برب الإنسان؟ أيوجد أشرف منه؟ علم متعلق بالله، علم متعلق بالله، بالله. لا يوجد أشرف من العلم الذي يتعلق بالله جل في علاه، لا يوجد. علم يعرفك من هو الله، علم يقربك من الله، علم يحتاجك فيه الكبير والصغير، العربي والعجمي. العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وبعض الناس يزهد في هذا النوع من العلوم، يزهد إن لم يزهد بلسانه فبفعله، وإن لم يزهد بفعله فبلسانه، ونسأل الله العافية والسلام. ولو سألت أحدهم ما معنى الصمد لا يجيب، ما معنى الجبار، للجبار ثلاث معاني ما معناها لا يعلم، ما الفرق بين الرحمن والرحيم لا يعلم، ما الفرق بين العالم والعليم والعلام لا يعلم، ما الفرق بين الرزاق والمقيت لا يعلم، ما الفرق بين العلم والإحاطة والمحيط لا يعلم. ما إذا أنت لا تعرف كل هذا عن الله فماذا تعرف؟ ماذا تعرف؟ إن لله 99 اسما في حديث أبي هريرة، من أحصاها دخل الجنة، من أحصاها علما وعملا، من أحصاها علما وعملا حفظا تطبيقا دخل الجنة. كم تحفظ منها؟ 10 15؟ لو قيل لك أنت ب50 اسم تأتي به، ولو أتيت هل تعرف معانيها؟ هل تعرف ما معناها؟ هل تفرق بين المتشابهات منها؟ هذا وأنت مسلم عربي تتقن قراءة القرآن، فماذا تقول للمسلم العجم؟ فماذا تقول للمسلم العجم؟ العلم بالله والعلم بآياته. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم، لو قيل لك فسرها لم تفسرها إلا من شاء الله. سبب تكرار لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم، ما سبب تكرارها لا تعلم، والليل إذا عسعس لا تعلم، والصبح إذا تنفس لا تعلم، والليل سابق النهار لا تعلم لا تعلم لا تعلم. سألني شيخي عبد الله بن جبريل مرة رحمه الله ونحن في الطريق العلام، كنا ماشيين في طريق، فقال لي ما تفسير قول الله كذا، وأنا كنت راكب وراه، وكان عمري وقتها 18 سنة 19 سنة تقريبا. قال ما تفسير قول الله كذا وكذا؟ فأنا أريد يعني أريد أبرز المواهب، فقلت الله أعلم يا شيخ، لا أعلم، يعني من قال لا أعلم فقد. فنظر إلي نظرة مشمئز وقال لا أعلم لا أعلم لا أعلم، متى تعلمون؟ متى تعلمون؟ يا إخوة عندنا تقصير في العلم الشرعي، عندنا تقصير في العلم الشرعي، ولذلك قلت الخشية. بل حتى بعض طلاب العلم كما كنت أقول لأخي ثامر معه في السيارة في الطريق، حتى بعض طلاب العلم اشتغل بالعلم عن ثمرة العلم، كما قال ميزة وطيبة. انشغلنا بالعلم عن ثمرة العلم وما ثمرة العلم خشية الله جل وعلا. ثمرة العلم الخشية، أتعلم لأخشى، لا أتعلم لأتعلم، لا أتعلم لأجر، لا أتعلم لأعلم، لا، هذه كلها بعدين. رقم واحد أتعلم لأخشى. في سورة فاطر في الآية 28 يقول الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. فثمرة العلم خشية الله جل جلاله، هذه هي البصيرة. والخشية محلها أين؟ محلها القلب. ولم يقل الله جل وعلا: إنما يخاف، يخاف من عباده العلماء، إنما قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لم يقل إنما يخاف الله، لأنه فرق بين الخوف والخشية. الخشية أعلى مرتبة من الخوف، لأنه لا يخشى إلا من علم. أما الخائف فإنه يخاف، وقد يخاف ممن لا يعرف قدرته. قد أخاف أنا من الإنسان هذا اللي هناك كده واقف، أخاف منه وأنا لم أعرف منه شيء. شفت الناس خايفين فإيش؟ فخفت زيه. ولكن الخشية شيء آخر، لا تأتي الخشية إلا بعد علم بالذي أنت تخشاه. ولذلك قال الله: فلا تخشوهم واخشوني في آخر سورة آل عمران، لأنه بين لهم حالهم. الشاهد: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم، العلم الشرعي يا إخوة، والبحث عن ثمرة العلم حتى تصل إلى درجة الراسخين في العلم والرسوخ في العلم، كما قال المعلم في حقيقة في كتاب حقيقة التأويل صفحة 90، قال: الرسوخ في العلم، وانتبه لهذا الكلام، الرسوخ في العلم حالة قلبية، الرسوخ في العلم حالة قلبية، كما قال الله جل وعلا: فليست بكثرة المعلومات. يقول: فليست بكثرة المعلومات. ألا ترى أن الله جل وعلا قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. على علم لها تفسيران عند أهل العلم. التفسير الأول: أضله الله وهو صاحب علم. ويؤيدها قول الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ويؤيدها: أفرأيت الذي انسلخ من آياتنا واتل عليه نبأ الذي انسلخ، نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ عنها. سبحان الله، يؤيد هذا التفسير. التفسير الثاني: فأضله الله على علم، أي أضله الله على علم عنده أنه يستحق الضلال. الشاهد من هذه الآية أن الرسوخ في العلم ليست بكثرة المعلومات. قال: فهي كقول، هذا كلام المعلم، يقول: فهي كقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الغنى غنى القلب. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أصبح وهم الآخرة جعل الله غناه في القلب في قلبه. فقال: وكذلك الرسوخ، وهو بمعنى الخشية بقول الله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ثم قال كلمة عجيبة جدا رحمه الله، قال: فكم من راسخ في العلم وهو لا يعلم أنه من الراسخين، وكم من زائغ وهو يظن نفسه من الراسخين. كم من زائغ وهو يظن نفسه من الراسخين. العلم بالله يا جماعة، يا من علمكم الله الكتابة والقراءة وعلمكم العربية وغيركم يتمنى ربع العشر ما عندكم من إتقان قراءة القرآن، ألا قرأنا معاني القرآن وتعلمنا العلم كما سوف يأتي معنا. العلم بالله، العلم بشرع الله، العلم بالله جل وعلا هو سبيل الخشية. وهو سبيل البصيرة، ثم يتلوه العمل بالعلم التي توصلك إلى مراتب التقوى وهو النور. لأننا قلنا أن البصيرة هي التي تفرق بها بين الحق والباطل في سورة الأنفال آية 29. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا. ولا يمكن أن تأتي التقوى يا إخوة إلا عن سبيل تطبيق العلم. العلم يدعو العمل فإن تبعه وإلا ارتحل. العلم وتطبيق العلم لتصل إلى أدنى درجات التقوى، أدنى درجات التقوى، لأن الدرجات، لأن التقوى درجات. أدنى درجات التقوى وهي الواجب أن تعمل الحلال وتبتعد عن الحرام، فعل المأمورات وترك المنهيات وتجتنب المحظورات، هذه أدنى درجات التقوى. أدنى درجة، هل وصلنا إلى أدنى درجات التقوى؟ أدنى درجة هذه. حينما سأل عمر رضي الله عنه أبي بن كعب عن التقوى، قال: يا خليفة رسول الله، هل سرت على أرض ذات شوك؟ قال: نعم. قال: ماذا صنعت؟ قال: شمرت واتقيت. قال: هذه التقوى. ولذلك مثل هذا المثال أحدهم فقال: دع الذنوب صغيرها وكبيرها، ذلك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصر، إن الجبال من الحصر. ذنب على ذنب على ذنب على ذنب على ذنب، وبعدين والنهاية. أدنى درجات التقوى، فإن طبقت كل ما تعلم وحاولت وجاهدت على تطبيق كل ما تعلم، جاهدت والله نظر إلى قلبك فرأى قلبا صادقا في تطبيق ما علم، بلغت أعلى درجات التقوى. أتعرف ما هي أعلى درجات التقوى؟ درجة الورع، أن تدع كثيرا من الحلال خشية أن تقع في الحرام. يقول الحسن البصري: تمام التقوى أن تدع كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. يعني إيش؟ يعني المكروهات، شيء مكروه لو أنا فعلت المكروه هذا أأثم؟ رد. ها؟ لو فعلت مكروه أأثم؟ لا. ولكن لو لم أفعله أثاء ولا ما أثاء؟ أثاء. ما حكم أن أدخل أكرمكم الله الحمام برجل اليمين؟ مكروه. عند أهل التقوى أن هذا ممنوع، لا يمكن يعمل كذا. ولذلك واحد من السلف دخل المسجد برجل يسار، حرام. دخل المسجد برجله الشمال، حرام يا جماعة. فلما دخل برجله الشمال احمر وجهه واصفر ونزل عرقه، ثم رجع وقال: أستغفر الله. قالوا: ما بك؟ قال: خالفت السنة، خالفت السنة. قالوا: استغرب فعله. فقال: إني أخشى أن أفتن، ألم تسمع قول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أخبركم سر، سر بيني وبينكم، سر بيني وبينكم، ولكنه سر يذاع. أتعلمون ما الفرق بيننا وبين الصحابة؟ فرق واحد بس. شفت الصحابة؟ الصحابة بجلالة قدرهم، وآل البيت بجلالة قدرهم رضي الله عنهم أجمعين، لا يوجد بيننا وبينهم فرق إلا فرق واحد. لا، عليه الصلاة والسلام، فرق واحد. هم كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، واحنا نترك السنه لانها سنه. هذا اول ما نعرف انها سنه نتركها. سنه يا عم سنه، كم ابتدائها سنه، بس هم اول ما يعرفون انها سنه يتمسكون بها، ولذلك جاءتهم فرقان. اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، 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 رضي الله عنهم وارضاهم. اسال الله ان يجعلنا ممن يتمسك بالسنه وممن يعض على السنه في نواجذه. اسال الله ان يجعلنا من ناشد السنه ومن مطبق السنه. قولوا امين. لكي ياتيك طريق البصيره، وبما اننا نتكلم عن السنه، تمسك بالسنه، تمسك بالسنه، عض على السنه في زمن اصبحت السنه تهمه. تهمة في بعض البلاد نذهب إليها، يكون الذي أمامي لابس سلسلة ذهب وفي يده أشياء غريبة هنا وهنا، وشكله لما تشوفه يجي لك منه حساسية كده ولا تريد أن تنظر إليه، فيضحكون له ويقولون أهلا وسهلا، وأول ما تجيهم أنت مطبق السنة يوقفوك ساعة جنب على جنب. والمشكلة أنها بلدان إسلامية يا جماعة، بلدان إسلامية جنب على جنب. أنت عندك مشكلة، ما المشكلة؟ أني مطبق السنة إلا ما شاء الله. نسأل الله يعافينا كلنا، يعافينا أجمعين. يا إخوة، أصبحت السنة تريد النور، تريد السعادة، تريد السعادة، تريد النور في قلبك، السنة. لن أأتي بكلامي، يوجد آية في القرآن صريحة على أنك لو طبقت السنة، لو طبقت السنة يأتيك النور. أين هي؟ آخر سورة الحديد آية 28، في سورة الحديد الآية 28: يا أيها الذين آمنوا. لبيك لبيك يا رب، نداء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. برسوله، والإيمان قول وعمل ولا قول بس؟ قول وعمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يجعل لكم طفلين من رحمة، يجعل لكم طفلين من، أعوذ بالله، يؤتكم طفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. ألا تريد النور؟ آمنوا برسوله. ما معنى آمنوا برسوله؟ تفسرها آيتان أخرتان في كتاب الله. الآية الأولى في سورة الحشر، الآية السابعة: وما آتاكم الرسول فخذوا بعضه وما نهاكم عنه فانتهوا عن بعض. صح؟ لا، لو كان صح تضربون، تقوموا كده تصلحوا ثوره عليه، وانقلاب على الحكم، الحكم في المسجد. ها؟ لا، وما اتاكم الرسول فخذوه كله وما نهاكم عنه فانتهوا عنه كله. لا يوجد تبعيد. لسنا كأهل الكتاب فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لا، إنما ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. احفظ الآية القادمة هذه وجعلها نصب عينيك، اجعلها هكذا. سورة الأحزاب آية 21: اللهم أمتنا على هذه الآية. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هل قال الأسوة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هؤلاء يخطئون ويصيبون، هؤلاء غير معصومين. ولذلك الله لما أمرنا باتباعهم قال: المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيش؟ بإحسان، رضي الله عنهم ورضوا عنه. لماذا قال الله اتبعوهم بإحسان؟ أي اتبعوهم، اتبعوا المهاجرين والأنصار فيما أحسنوا فيه، وأما ما أساءوا فيه فلا تتبعوهم فيه، فقد يسيئون لأنهم بشر. أما الرسول اتبعوا كل شيء، أما الرسول صلوا عليه اتبعوه في كل شيء، لقد كان لكم في رسول الله أسوة، أسوة حسنة. لمن؟ لمن؟ لصنف واحد، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هل ترجون الله واليوم الآخر؟ اتبعوا الرسول. هل نحن من الذاكرين الله كثيرا؟ أسأل الله أن يمنعنا، أسأل الله أن نكون، قولوا آمين، والذاكرين الله كثيرا. إذن هؤلاء اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، تأتي النجاة ويأتيك النور والبصيرة في قلب في زمن، والله والله أن إننا بحاجة إلى نور البصيرة في قلب في هذا الزمن. يقول في حديث أبي هريرة المتفق على صحته عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن عصاني فقد أبى، فقد أبى. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله. في حديث آخر، حديث أبي أمامة عند الطبراني، قال: كلكم يدخل الجنة إلا من فر على الله فرار البعير على أهله، إلا من فر على الله فرار البعير على أهله. هذا سنتكلم فيه في موضوع آخر إن شاء الله. فر من الله إلى الله، ارجع إلى سنة رسول الله، وأبشر، أبشر، فإن الله قد وعدك بأن يغفر لك ويقبلك، ولكن ارجع، ارجع إلى سنة رسول الله، تمسك بها حنيئا لمن كان ظاهره السنة وباطنه السنة ويموت على السنة. اللهم اجعلنا من أهل السنة. يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، يا من عدا ثم اعتدى ثم اقترف، ثم انتهى ثم ارعوى ثم انصرف، أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. أبشر بقول الله في تنزيله: إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. من أراد النجاة فما له غير اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. السنة، ويجعل لكم نورا تمشون به. إذا أردت البصيرة في قلبك يا عبد الله، الله 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 في القرآن الكريم. من قرأ التاريخ وخطر التاريخ وعلم التاريخ، أتحدى واحد في العالم يأتينا بزمان أهين فيه القرآن كزماننا، زمان قطع القرآن ودعس على القرآن وبانوا أمام أعيننا على القرآن ووضعوا القرآن في المراحيض وكتبوه أكرمكم الله على أجساد الداعرات. لن يعرف التاريخ إهانة للقرآن مثل هذا الزمن الذي نحن فيه. وسيكتب التاريخ، أنتم تفكروا التاريخ يرحم؟ هل تعتقدون أن التاريخ يرحم؟ والله سيكتب التاريخ: في أعوام كذا وكذا وكذا حصل في تلك الحقبة في مسلم ذاك الزمان أنه فعل بالقرآن كذا وكذا وكذا وكذا، ومسلم ذاك الزمان كعادتهم يثورون وسرعان ما يخورون. سيكتب في ذلك التاريخ، صدقوني سيكتب، لا يرحم، سيكتب أن علماء المسلمين في الأزهر وفي المملكة العربية السعودية وفي مجمع الفقه الإسلامي سئلوا سؤالا: هل يجوز إجهاض أجنة أخواتنا السوريات مما فعلوا فيه جيش النظام السوري؟ فكان الجواب ما بين يجوز ولا يجوز، ولم يفر أحد من هذا السؤال. سيكتب التاريخ. أتعلمون لماذا نحن وصلنا إلى هذه الدرجة؟ لأن أمة القرآن ابتعدوا عن القرآن. أمة القرآن ابتعدوا عن القرآن. في سورة الفرقان الآية 30: وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجر القرآن إلا عند إن شاء الله، هجر القرآن، سرك القرآن، هجر تحكيم القرآن. لا أريد أن أقول عند كل بلاد المسلمين، لأن من قال هلك الناس فهو أهلكم، لا أريد أن أقول ذلك، ولكن نسأل الله أن يطهر. هجر تلاوة القرآن، هجر تدبر القرآن، هجر حفظ القرآن، هجر 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 إلا إن شاء الله. كيف نحن مع القرآن؟ بل أهل المساجد، أهل المساجد الذين هم أهلها إلا من شاء الله، وأهل الصفوف الأول إلا من شاء الله، لو سألت أحدهم آخر مرة ختمت القرآن متى لسكت، إلا صنف واحد أهل اللحى البيضاء أسأل الله يبارك فيهم وفي أعمالهم، هؤلاء كل شغلهم مع القرآن دائما. أهل الشعر الأبيض هؤلاء خلاص اليوم مع القرآن. بس الشباب أين الشباب؟ شاب تجد في وجهه نور الصلاة، وتجده في وجهه أثر طلب العلم، وتجده ظاهره السنة، ولو تقول هل تختم القرآن في كل 7 أيام؟ يقول نعم. 7 أيام في كل 3 أيام؟ نعم. في كل 5؟ في كل شهر مرة؟ لم أجد. وجدت في تفسير القرآن أن أكبر مدة في هجر القرآن من لم يختم القرآن في كل 40 ليلة فهو هجر القرآن. من لم يختم القرآن في كل 40 ليلة من رمضان إلى اليوم كم قرأ القرآن؟ ثم تعال إلى مسألة أخرى، كم تحفظ من القرآن؟ كم تحفظ من القرآن؟ كيف تأنس وقلبك لا يوجد فيه شيء من القرآن؟ كيف تحيا؟ بماذا تتنكر؟ بماذا تتغنى؟ ماذا تردد؟ ماذا تقول؟ جسد لا قرآن فيك البيت الخرب، البيت الخرب. كم تراجع من القرآن؟ كلنا يحفظ هذا الحديث وسأجعلكم تكملونه معي. الكل يحفظ. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به فهو مع السفر الكرام البرر، والذي يقرأ القرآن وهو يتعجع فيه فله أجراء. كلنا يحفظ هذه اللفظة، ولكن هناك لفظة تفسر هذه اللفظة. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به تفسره في صحيح البخاري، في صحيح البخاري كتاب التفسير، باب تفسير سورة عبسة، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا عليه، قال: الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، وهو حافظ له، وهو حافظ له، فهو مع السفرة الكرام البر. هذا الحق، دعونا من الحق، نسأل الله أن نحفظه وأن نحفظ أولادنا. قولوا آمين. تدبر القرآن، تدبر القرآن يا أهل مصر بالذات، بالذات تدبر القرآن. ليه بالذات؟ لأنهم يقولون القرآن أنزل في مكة وكتب في تركيا وقرية في مصر. يا من شيوخنا في القرآن من أرضكم، يا من علمنا القرآن أنتم، وعلم العالم كله من غير مجاملة ولا مبالغة. كيف نحن مع تدبر؟ من هو الأمي؟ من الأمي؟ الذي لا يجيد القراءة والكتابة، صح؟ طيب ما رأيكم لما آتيكم أنا وأقول هنا مكتوب كونتاكت وبلانس، بس هذا اللي أعرفه غير كذا ما أعرف. قرأت كلمتين، هل معناها أني ألست أميا في الإنجليزية؟ لا، مع أني أعرف أقرأ، أعرف الحروف، أعرف الحروف، أعرف أركب كلمة، ومع ذلك لأني لا أعرف معناها أعتبر أمي. هذا أيضا الذي يقرأ شيئا ولا يعرف معناه أمي. ما دليل ذلك من القرآن؟ الذي يقرأ القرآن ولا يعرف ماذا يقرأ أمي بنص القرآن، بنص القرآن أمي، سورة البقرة آية 78، في سورة البقرة آية 78، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ما معنى أماني؟ أماني لها معنيان، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أماني بمعنى لا يعرفون من الكتاب إلا ما يوافق أمنياتهم، كقول اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، فلا يعرف من الكتاب إلا أمنياته. هذا الذي يعرفه. المعنى الثاني والذي ذهب إليه كبار المفسرين، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي لا يعلمون من الكتاب إلا قراءته دون معرفة معانيه، فهؤلاء أميون. على هذا التفسير أغلب المسلمين أميين ولا لا؟ الذي لا يعرف تفسير والنازعات غرقا والناشطات نشطا، لا يعرف، والعاديات قبحا والموريات قدحا، لا يعرف، والشمس وضحاها، لا يعرف، والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، لا يعرف عن تفسيرها ولا عن معانيها إلا شيئا يعرفه عوام الناس، لا يعرف. كيف يبكي من القرآن من لا يعرف ماذا يقرأ؟ لو أنزل هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وقد أنزل علينا فما لنا لا نتصدع ولا نبكي. الجواب لأن كثير منا لا يعرف معناه. في سورة النساء آية 82، وفي سورة محمد آية 24، يقول الله أفلا يتدبرون القرآن. نفس الآية، نفس المطلع من الآية، أفلا يتدبرون القرآن في سورة النساء وفي سورة محمد، أفلا يتدبرون القرآن. أخبركم معلومة، أتعلمون الخطاب في هذه الآية لمن؟ هذا الخطاب، الخطاب للكفار ليس للمسلمين. بعض الناس يقرأه ويظن أن الخطاب له، الخطاب للكفار، يقول ابن كثير في تفسيره، فإن كان هذا الخطاب للكفار فهو من باب أولى المسلمين، من باب أولى المسلمين. الله أنزل القرآن وتكفل بحفظه، أليس كذلك؟ فقال إنا أنزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأنزل القرآن وأمرنا بتدبره، فقال جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك لي ها ليدبروا آياته. إذن العلة من القرآن ما هو؟ ردوا يا جماعة، العلة من القرآن إيه؟ أن تدبر القرآن، تكفل بحفظه، أمرنا بتدبره، انشغلنا بحفظه وتركنا تدبره، عكسناه، ويا ريت انشغلنا بحفظه في القلوب. لماذا؟ ما الدليل أنه في الصدر؟ بل هو آيات بينات فين؟ في صدور. فانعكست الآية، فانعكست الآية. تدبر القرآن نور، القرآن بصيرة، القرآن هدى. الله جل وعلا في سورة الأنعام في الآية 84 يقول: قد جاءكم بصائر من ربكم. ما هو؟ طيب كيف تريد أن تبصر وأنت بعيد عن البصيرة؟ وفي سورة الجاثية آية 20 قال: هذا بصائر للناس. تريد البصيرة؟ هذا هو. شوفوا أمامك القرآن، أمامك. هجر القرآن يا جماعة، يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، يا طلاب العلم، يا طلاب العلم. الله يرحم الشعراوي. أيوة الله، الله يرحم الشعراوي. مات الشعراوي فخرج مفسرون بعده، ولكن أسأل الله أن يعلمنا القرآن. كم درس تفسير في مصر؟ هل تعلمون أن المملكة العربية السعودية حينما أحصيت دروس التفسير فيها لم أجد في المملكة كلها درس للتفسير إلا 15 درس في مساحة المملكة كلها. 15 شيخ مهتم بالتفسير في معالمنا ونقبنا. أتعلمون كم شيخ في مصر مهتم بالتفسير، مهتم بالتفسير كتفسير يعلمه للناس كده ويجلس يعلمهم التفسير في مصر؟ مصر التي تعلم الناس قراءة القرآن، كم شيخ؟ ثلاثة في جميع محافظات مصر المتخصصين اللي جالسين للتفسير. وتريد الأمة أن ترجع. اللهم أرجعنا للقرآن، اللهم أرجعنا للقرآن. في كل بلد أنزلها أقول: كم درس تفسير في هذا البلد؟ يا رب، كل بلد أروح كم درس تفسير؟ يوجد دروس فقه، دروس حديث، دروس عقيدة، دروس سيرة، بس درس تفسير كأنه ليس علما، كأن الناس شبعوا من التفسير. تفسير كلام الله. أسأل الله أن يعلمنا القرآن. قرآن ومفاهيم القرآن. القرآن نور يا جماعة، نور. تريد النور، امسك القرآن، تعلم القرآن، اقرأ القرآن، علم الناس القرآن. إلى كل خطباء الدنيا، إلى كل خطباء المسلمين، إلى كل خطباء مصر. اتركوا السياسة الآن، أنا شوي. الله يقول: قل إنما أنذركم رد بالوحي، بالوحي. سمع الناس الوحي، سمع الناس القرآن، القرآن، القرآن. انطلق من الناس، بالناس من القرآن، لأنه نور، نور. ألم ينشر على أعينكم، لن أتي بشيء من عندي، ألم ينشر على أعينكم، على أعينكم لبعض الأئمة ومنهم الشيخ رحمه الله الشعراوي بعض آيات يفسرها كأنه يتحدث عن الأوضاع الحالية ولا لا؟ ها؟ ليه؟ لأنه ينطلق من النور. رحمه الله وعفى الله عنه، رحمه الله رحمة الله وعن أموات المسلمين. يا إخوة، نور. القرآن نور. في سورة الشورى آية 54، في سورة الشورى آية 54 ماذا قال الله؟ قال: لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عباده. لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نور. لم أطيل عليه، لم أطيل أكثر من ذلك. أقول لكم قول قاله عبد الله بن مسعود وقاله عبد الله بن عمر. عبد الله بن مسعود يقول: إنا صعب علينا حفظ القرآن. يعني حاول ولا ما حاول؟ حاول بصدق. إنا صعب علينا حفظ القرآن وسهل علينا العمل به، وسيأتي أقوام يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، يقول: لئن كان الفاضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليحفظ الآية والآيتان من كتاب الله، ليحفظ الآية والآيتين من كتاب الله، إلا أنهم قد رزقوا العمل به. وسيأتي أقوام في آخر الزمان يحفظون القرآن حتى إنه ليحفظه فيهم الأعمى والصغير ولكنهم لا يعملون به. موجود ولا مو موجود؟ الأعمى والصغير ولكن لا يرزقون العمل. النقطة قبل الأخيرة، تريد النور، تريد النور، تريد البصيرة، الله الله في الصلاة، الصلاة الصلاة. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة الصلاة نور، الصلاة نور، نور تنادى عليها خمس مرات في اليوم. قيل لأحد السلف وكان يأتي إلى المسجد قبل الأذان دائما، فقالوا له: إنك تبكر، هل لا أتيت إذا أذن؟ قال: هي هي، إنما العبد السوء الذي لا يأتي إلا إلى نور. العبد السوء هو الذي إذا ناديت يجي، بس العبد الصح قبل ما تناديت الذي عندك، قبل ما تناديت الذي جاي عندك. وخذها عند الأبناء، لو أن كل ما تريد واحد من أولادك تناديه قبل ما تقول يا الذي عندك. واحد ثاني: يا فلان يا فلان، الو انت فين؟ تعال يا ابني، تاخرت يا ابني، مش عارف ايه. ايهما احب الى قلبك؟ الذي يسرع قبل قل يا، يقول لبيه نعم حاضر. ولله المثل الاعلى: ايستوي من ياتي قبل ان ينادى ومن لا ياتي الا اذا نودي، فما بالكم بالذي ينادى ولا ياتي اصلا. ينادى ولا ياتي اصلا، او ينادى وياتي بعد ان ينتهي الامر. يجي بس يجي يشوف ايش اللي باقي. ها ها، الصلاه نور، الصلاه نور. اتعلمون ميزان الاسلام ما هو؟ اذا كنت تريد ان تعرف توزن اسلامك كم كيلو كذا، لما يقولوا اخواني المصريين: كم كيلو بالصلاه على النبي كم؟ خلاص؟ اللهم صل وسلم عليك. عايز تعرف كم كيلو كده؟ اوزنها في ميزان الصلاه. اذا شفت نفسك في الصلاه اسلامك على جد الصلاه. طيب في مرحله ثانيه، لا انا اصلي الحمد لله 100 100. طيب تريد تعرف بقى ميزان استقامتك، لأن في مسلم وفي مستقيم، صح ولا لا؟ في مسلم بس في واحد مستقيم على الإسلام. تريد أن تعرف ميزان إنابتك وتوبتك واستقامتك، انظر إلى نوافل الصلاة، مش الصلاة، إلى نوافل الصلاة. كيف هي السنن الرواتب كل يوم فينا الآن؟ وأنا أول فينا، وأنا أول نشتغل ونسعى ونبيع ونشتري ونحوش ونعمل، وتجي 20 30 40 سنة ولم نبني لأنفسنا شقة ولا ملكنا بيت، ويمكن الواحد مننا يموت على أساس المترك لأولاده شيء يشتروا بها أرض عشان يبنوا أمة. يمكن عاش حياته كلها ولا يملك شقة. يا ابن الناس انت لو صليت 12 ركعة بنيت لك قصر من جنة بيت من جنة. 12 ركعة يا راجل، 12 ركعة في اليوم، 12 ركعة وتبني لك بيت في الجنة طوبة لها وطوبة فضة، والأسمنت اللي منها إيش؟ المسك. ذا الأسمنت مسك، المسك. فماذا تقول؟ 12 ركعة صلاة الضحى لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليه الصلاة والسلام، كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام. الوتر لم يدعه لا في السفر ولا في حضر عليه الصلاة والسلام. كيف حالنا مع الصلاة؟ حالنا واعلم، هذه كلمة قوية شوي، هتسمحوني عليها؟ سمحوني أقولها وقلبي جامد مش حضرت. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، كلام مين؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه. واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، يعني الذي لا يقوم الليل. كمل أنت كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا يقوم الليل شرفه شرف إلا ربه. ها؟ شرف المؤمن شرفه عند الله، عند الله، عند الله. هل أنت شريف عند الله أو لا؟ الصلاة، الصلاة. أخبركم بقصة للسلف وللخلف. سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث، اشتكى من نظره وقد تجاوز 70. فقالوا له يا إمام، هلا خرجنا إلى البرية، هلا خرجنا إلى البرية لكي تريح ناظريك بالنظر إلى الخضرة والكذا، يمكن عينك ترتاح، نفسها شوي. هو ما عنده مشكلة أن يخرج معهم، بس عنده مشكلة واحدة. تعرفون ماذا قال لهم؟ قال لهم وصلاة الفجر، ماذا أصنع في صلاة الفجر؟ فقالوا له إنا نصلي، يعني أنت حتكفرنا، إحنا بنصلي خلاص، إنا نصلي. قال لا، صلاة الفجر في المسجد في الصف الأول ماذا أصنع بها؟ أنا منذ 50 سنة ما فاتتني تكبيرة في الإحرام في المسجد، منذ 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد، وأنا وأنت يا شيخ تامر من 5 دقائق فاتتني تكبيرة الإحرام. 50 سنة ما فاتته تكبيرة الإحرام في المسجد. الصلاة نور. سورة إقرأ آية 19 آخر آية في سورة إقرأ، ماذا قال الله؟ واسجد اقترب، اقترب يا أخي، اسجد اقترب. يا رسول الله إني أريد أن إني أسألك مصاحبتك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة الدراهم، بكثرة الجنيهات، بكثرة الشهادات العلمية، بكثرة الملابس، بكثرة الزوجات، بكثرة الأولاد. فوالله إنما قال أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود. واسجد واقترب. الذي منكم لا يريد شيئا من الله يقول أنا، اللي ما عنده حاجة لسه فيها يقول أنا، أتحدى اللي ما عنده فيكم كلكم وأنا أولكم هم ولا غم يقول أنا، اللي ما عندكم فينا كل، اللي ما عنده حاجة من كده عليه في الدنيا يقول أنا. كلنا أصلنا خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في كبد. طيب يا عم اسجد ونزل حاجتك لله، اسجد واقترب، فضفض، انزل كده فخر الليل وفضفض، فضفض. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحتم. الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم إن سألت ويغضب. اسأل، جيبوا لي مسؤول يرد يرد عليك الساعة 3 بالليل عشان يقول لك حاضر حمشي لك معاملات. جيبوا لي مسؤول واحد في الدنيا. كل المعاملات تغلق تغلق في آخر الليل إلا عند ملك الملوك فهي تفتح تفتح. عندنا في السعودية ميزانية لسه أعلنوا عنها، أسأل الله يبارك فيها ويجعلها في مصالح المسلمين، قولوا آمين. ميزانية ضخمة. الملك قال أنه سيوزع الغنائم الساعة 2:30 الليل كل يوم لمدة أسبوع، بس اللي نايم ملوش نصيب. مين ينام؟ جيبوا لي واحد. لا، واللي يسهر الليل كله يستنى له بدل الغنيمة 10 غنائم. مين اللي حينام؟ حنشرب قهوة بسكر ومن غير سكر وسكر زيادة، ونشرب شاي وناخذ مسكنات. ولما تلاقي نفسك خالص عايز تنام، تبت مشكلة مع مراتك عشان ما تنام، يلا للصبح صح؟ عشان الغنائم. ملك الملوك كل ليلة يوزع غنائم، أين الذي يغتنمها؟ ملك الملوك الذي بيده خزائن السماوات والأرض كل ليلة يوزع غنائم، يوزع. لا، وكمان يا ريت يوزع. يقول: هل من سائل فأعطيه؟ هو الذي يسأل. هل من سائل؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ يا صاحب الذنب يلي سترك الله ولا يراك أحد، يا من سترك ربك، يا من سترك إلهك، يا من سترك حبيبك، يناديك ليغفر لك. في آخر سورة آل عمران من دعاء المؤمنين قالوا آخر آية في الصفحة اللي قبل الأخيرة 90 91 92 93 يمكن آية 194، قالوا: ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. كم؟ ولا تخزنا يوم القيامة. الآية اللي قبلها: ربنا فقنا عذاب النار، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لماذا قالوا ربنا اغفر لنا وكفر عنا؟ وفي حديث أبي هريرة، في حديث أبي بكر المتفق على صحته، يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي عند أحمد، قال: في بيتي، قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفرني من مغفرة من عندك وارحمني. طب مش اللي ربنا بيغفر له بيرحمه؟ ومش اللي ربنا بيغفر له بيكفر عنه؟ فلماذا ربنا اغفر لنا وكفر عنا؟ قال العلماء في تفسير شيء: فرق بين المغفرة وبين الرحمة وبين التكفير. أنت لو غفر لك تحمد ربنا، بس لأنك تعبد رب كريم في كل ليلة ينزل ويقول لك هل من مستغفر، فأنت تدعو بدعاء آخر غير المغفرة. المغفرة ستر الذنب ومحو الذنب. سترك ولا لا؟ أبشر بالخير، ما من عبد ستره الله في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. صحيح مسلم. فيش واحد جالس مستور إذا حافظ على ستر الله عليك. انتبه لا تفضح قبل أن تموت. سترك الله، استر نفسك واستغفر. إذا محو الذنب وستره المغفرة، والتكفير إبدال السيئة إلى حسن، إبدال السيئة إلى حسن، والرحمة ترك العقاب على الذنب. فكأنك لما تدعو تقول: يا رب امسح ذنبي، مش كفاية لأنك تعبد رب كريم، امسحه والذنب ده حوله الحسنة، ولا تعذبني عليه وتعاقبني عليه، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا لا يطلب إلا من أكرم الكرماء. أكرم الكرماء في كل ليلة ينزل ويقول: اسألني وأعطيك، اسألني، استغفرني، تب إلي وأقبلك. وانت نايم في العسل. أسأل الله أن يتوب عليهم كلهم. إذا تريد النور الصلاة من الليل، من هذه الليلة، من هذه الليلة لا تترك الصلاة، لا تترك السنن الرواتب، لا تفوتك تكبيرة الإحرام، لا يفوتك قيام الليل من الليلة، لا يفوتك صلاة الضحى من الليل، من الليلة اعلنها صفحة جديدة مع الله جل وعلا، يأتيك النور. آخر حاجة سأترك التعليق لكم، تريد النور أغمض هذه يضيئها، أطلق هذه يظلمها. واحد ثاني واحد، لا هذا الزمن يسوي عشرة، ما هو زمن تغيير المعلومات، خلط المفاهيم، خلط المفاهيم هذا الزمن. لا، واحد زائد واحد يساوي اثنين، أليس هذه معادلة؟ أغمض عينك، أغمض بصرك عن الحرام تضيء بصيرتك، أطلق بصرك تظلم بصيرتك، مثل الزر، زر الكهرباء. ما الدليل؟ سأسألكم سؤال، الأمر بغض البصر في القرآن ذكر كم مرة؟ للرجال الأمر بغض البصر للرجال في القرآن ذكر كم مرة؟ بغض البصر ذكر مرة واحدة بس، قل للمؤمنين تغضوا وغض البصر للنساء في القرآن أمر به كم مرة؟ مرة واحدة بس، وقل للمؤمنات يغضبن آية كام؟ آية 30 و 31، سورة سورة النور. النور، لماذا غض البصر لا يأتي في البقرة، في العمران، في الأنعام، في الإسراء، في الكهف، في الصمد، في الفلق، في الشمس، في الضحى؟ لماذا في النور؟ لا إله، لأنك إن غضبت أتاك النور، إن غضبت أتاك النور في قلبك. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا النور، ولأن هذا البصر هو باب الشهوات، أغلقه ولا شهوة تتمكن من قلبك، ولا شهوة، أغلقه تلاقي كل الشهوات تكاد أن تتكالب عليك كما تكالبت في الأمم على أمتنا في هذا الزمن إلا ما شاء الله. أسأل الله أن يرزقني وإياكم النور، وأن يرحمني وإياكم، وأن يتوب علي وعليكم، الله تعالى أعلم. سامحونا على الإطالة، بارك الله فيكم، ولكن حسبي أني أحبكم في الله، وأسأل الله أن نتذكر هذا المجلس في الجنة. قولوا آمين. اللهم ارزقنا الجلوس في الجنة ودخول الجنة بغير عقاب ولا حساب. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أمن مصر وأهلها. اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها، اللهم أمن مصر وأهلها. اللهم اجعل مصرنا في أمن واستقرار وأمان يا رب العالمين. اللهم ارفع اقتصادها وارفع حالها، واجعلها من الدول الأوائل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح الراعي والرعية، اللهم أصلح لولي هذه البلاد البطالة، وزده صلاحا على صلاح، وثبته على الحق يا رب العالمين. وأصلح الرعية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أصلح البطانة يا رب العالمين. اللهم عليك بمن أراد بهذه البلد فسادا، وعليك بمن أراد بهذه البلد دمارا، وتشتتا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم يا رب أرنا نحن خاصة وأهل مصر عامة وكل مسلم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بمصر وأهل مصر، اللهم من أراد بمصر وأهل مصر دمارا وتدبيرا، فاجعل تدبيره في تدبيره وتدبيره في تدبيره، واجعل مكره عليه، وكف أهل مصر من شره يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أرجعنا جميعا لكتابك وسنة نبيك، واستعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.